بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق الى الله يقدم.
الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا ما زلنا احبتي في الله مع سرد الفوائد والدروس والعبر المستفادة من قصة نوح عليه السلام، وهذا هو اللقاء الثاني بإذن الله جل وعلا في سرد تلك الفوائد والدروس والعبر. توقفنا في اللقاء الماضي عندما تحدثنا عن أهمية دور الأم بالنسبة لتربية الأجيال القادمة وتربية الأبناء وحسن اختيار الزوج للزوجة قبل أن يتزوجها وقبل أن ينجب منها هؤلاء الأبناء وقبل أن يشرع في تربية هؤلاء الأبناء، لأنه كما يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ورأينا أن امرأة نوح عليه السلام لما لم تكن مؤمنة بالملك العزيز العلام إذا بابنها كنعان أو يام كما يقول المؤرخون أنه كفر بربه العدنان، كفر بربه عز وجل الملك العلام، كفر لأن أمه كانت كافرة. وهذا يبين أهمية دور الأم في البيت. وقلنا وحذرنا المرأة المسلمة يجب عليها ألا تتخذ قدوة لها النساء الغير صالحات، وإنما يجب على المرأة المسلمة أن تكون قدوتها خديجة وعائشة وأمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن، هكذا تكون القدوة. أما أن تتخذ المرأة المسلمة امرأة كافرة أو امرأة مسلمة فاسقة قدوة لها، فهذا في النهاية يقودها إلى غضب ربها عليها. فيجب تأكيدا مرارا وتكرارا أن يكون الرجل على حسن اختيار للزوجة. كيف يختار الزوجة؟ أن يتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخر أمر الدين وقال تنكح لجمالها ومالها وغير ذلك. لماذا أخر الدين إلى النهاية؟ لأن طباع النفس البشرية وطبع الرجل من كثير من الناس من يهتم بمسألة الجمال، وكثير من الناس من يهتم بمسألة المال، وكثير من الناس من يهتم بمسألة الحسب والشرف والنسب، لكن لا يراعي الكثير مسألة الدين. فأخر النبي الأمين مسألة الدين إلى نهاية الحديث، وليس لأن الدين هو آخر شيء، لا، ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية ختم وقال لك إيه: فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك يعني إن لم تظفر بذات الدين ونظرت إلى كل ذلك ولم تضع الدين في اعتبارك فكأنما التصقت يدك بالتراب، لأن المال مصيره في النهاية إلى ثناء، ولأن الجمال مصيره في النهاية إلى الموت والتراب والحسب والنسب وغير ذلك. أما الدين فهو الوحيد الذي يبقى لتقابل به الله عز وجل، فتسعد في دنيا وتسعد في أخرى. وده مش معناه أن واحد يقوم رايح يتجوز واحدة عندها دين ويغفل مسألة الجمال ويغفل مسألة المال ويغفل مسألة الحسب والنسب، لا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا تمكنت من أن أنت تحصل على امرأة فيها كل الصفات دي فافعل. طيب فيها جمال وفيها دين افعل، لكن ما تاخدش مال وتترك دين، ما تاخدش جمال وتترك دين، ما تاخدش عيلة وتترك دين، لأنك لو أخدتها عشان مالها فقط وما عندهاش دين هتعايرك بمالها، تقول لك أنت كنت فقير وأنا اللي أغنيتك. صح. لو خدتها عشان حسابها تقول لك انت مين وانا مين، بص لنفسك فهتذلك. لو خدتها علشان خاطر جمالها هتتعالى دايما عليك. تقول لك ده انا كنت زماني ده انا الاقل مني جمال اتجوزت واحدة احسن منك، ده انت المفروض انا قبلت بيك وانت اقل مني، او انت المفروض كنت تديني مهر كذا وكذا وكذا، ده انا الاقل مني جمال بتاخد كده. فهتدوس لها تتعالى عليك دايما بايه؟ بجمال. وممكن تقعد تقول لك وانا فلانة ليه او جارتنا مثلا او قريبتك او قريبتي اللي هي بيتها احسن من بيتنا واساسها احسن من اساسنا رغم ان هي اقل مني جمال. فدايما تقعد تتكلم معك مسألة الايه؟ الجمال. اما لو عندها دين، دينها هيخلي اخلاقها ما تتعاملش معاك الا بدين، حتى وان كانت على جمال او على مال او على حسب نفسك. فكل دوت ولو اتكلمنا عن دور الام مش هنكفي، لان الام مهم، دورها مهم جدا. ولذلك الاسلام حض المرأة على انها تبقى في البيت، ما تبقاش فين؟ في العمل. ليه؟ واتكلمنا عن ده في قصة ادم عليه السلام، ان ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم منين؟ من تراب الارض. اشمعنى؟ عشان هو بعد كده هيخرج يتعامل مع الارض. وخلق حواء منين؟ من ضلع من ادم، لان تعاملها بعد كده مع ادم مع الراجل مش مع الدنيا ومع الشغل ومع العمل. ارجع لاصل الخلقة وانت تفهم ربنا سبحانه وتعالى خلق دي ليه من هنا وخلق ادم ليه من التراب من هنا. فاصل المرأة انها تقعد في البيت. تقعد في البيت يعني ايه؟ عشان تربي الاجيال القادمة. ما هي الست تقول لك انا عايز ابقى دكتورة، طب ما انت ربي الولد اللي هيبقى بعد كده دكتور، بقيت انت دكتورة. بدل ما انت هتبقي طبيبة، لا انت ربيت الطبيب والمهندس والمزارع والمدرس والعالم وكل ده، فانت خرجت للمجتمع كل الاجيال دي، فكل ده يبقى في ميزانك انت، فانت الكسبان. نعم. ايوه. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث تربت يداك. تربت، علماء الحديث لما اتكلموا عن كلمة تربت قالوا ان تربت من التراب، يعني ايدك تبقى التصقت بالتراب ان تركت ذات الدين. مش التبر، لا التربت. اصل في فرق بين التبر، خلي بالك معايا، في فرق. التبر اللي هو الذهب، هنا كلمة تربت مش المقصود بها التبر اللي هو الذهب، المقصود بها التراب اللي هو ايدك تبقى التصقت بالتراب. لكن المعنى برضو صح. المعنى احنا برضو نقول ايه؟ ما هو ده المعنى برضو صح، المعنى لم يخالف الواقع، انك انت لما تصفر بذات الدين فانت فعلا فزت بالذهب واكثر من الذهب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الامام احمد بن حنبل، بص انا اقول لك على حاجه ومحدش يستغرب. الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه يقول لك لما تيجي تتزوج امراه، خلي بالك معايا، بص لجمالها الاول ما تبصش لدينها. خلي بالك برضه، بمناسبه بقى الحديث بتاع اذا نظرت اليها سرتك، ليس السرور مقصود به السرور في الجمال. فممكن انت تبقى انسانه متوسطه الجمال، لكن انت اول ما تبص لها تحس تسرك. ليه؟ بتقابلك بابتسامه، تقابلك بمعامله كويسه، بكلمه طيبه، بتخليك اول ما تخش البيت تحس انك انت اتنقلت، مش جاي في الدنيا، انك بقيت في الجنه. فاهمني؟ فالسرور مش مرتبط بالجمال، والجمال شيء نسبي. ما ممكن واحد يشوف امراه بيضاء يراها جميله، غيره يرى ان السمراء هي اللي جميله. عشان كده كان من حكمه الشرع انه فرض النقاب على المراه. وانا بقول فرض، وانا عارف ان المساله ما بين ان فيها خلاف ما بين العلماء، بعضهم يرى انه سنه ومعهم الادله على ذلك. هم يرون من هذه الادله من بعض الايات والاحاديث ان هو سنه. خلاص على عيننا وراسنا، انتم فهمتوا كده من الادله دي؟ والبعض الاخر يرى ان هو واجب. وانا باخد بالقول ده لاني رايت الادله دي ترجح الادله بتاعت السنه، بل عندي رد كمان طبت الادله السنيه. طبت الادله ان هو سنه وتنقله الى مرتبه الوجود. لكن مش معنى كده ان انا اقول للواحد لو هو بيعتقد ان السنه اقول له لا ما تعتقدش. فاهمني؟ لا يلوم دوت على ده، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، والخلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو أن كل مسلمين اختلف في مسألة من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين أخوة ولا عصمة. أما بقى في قول ثالث، وده قول الجهلاء اللي يقولك إن النقاب بدعة، أقولك النقاب عادة جاهلية، ده جاهل، ده مش عارف حاجة خالص. والمصيبة إن الدوس كده ينتسب للعلم وتلاقيه له كرسي وله مكان مرموق وله كلمة مسموعة، مع إن لو فتحت صحيح البخاري تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تنتقد بالنص كده، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى ازاي النقاب عادة جاهلية؟ اذا كان النبي بيتكلم عنه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وارجع لتفسير الآية في سورة الأحزاب الآية 59، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن. الآية إلى آخرها. تفسير الآية عبد الله بن مسعود لما جه فسرها وغيره من الصحابة، وعبيدة السلماني، واقرا تفسير ابن كثير وغيره من التفاسير، تلاقيهم كانوا كمان مش بيقول لك النقاب تبين عينها الاثنين، لا ده تبين عين واحدة الشمال. مش موضوعنا. المقصود انا عايز اقول لك ايه، ان كما يقول البعض ان لكل ساقطة لاقطة، اللي هو بالمثل البلد بتاعنا كل فولة ولها ايه كيان. فممكن انت تعجب بامرأة بيضاء غيرك يعجب بامرأة سمراء واحدة قمحية، فاللي انت شايفها في نظرك ما هياش جميلة في نظر غيرك جميلة، عشان كده النقاب كان على الكل. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى الامام احمد بن حنبل يقول لك ايه، اما تيجي تخطب امرأة اختار المرأة الاول لجمالها، بص الاول لجمالها ما تبصش الاول لجمالها. ساعتها انت هتقول ايه ده، تبص لجمالها الاول مش تبص لدنها، ده كده بيخالف الحديث ولا ايه؟ لا، ده هو فهم الحديث صح. ركز معايا وشوف فهم الامام رحمة الله عليه. بيقول لك ان انت لما تبص للمرأة الاول لجمالها فهتخش البيت علشان خاطر تبدأ تتقدم له وتخطبها. والله انت لما قعدت معاها اعجبت بيها تبدأ بعد كده تشوف ايه في المرحلة التانية، مش اول حاجة، ده تاني حاجة خالص، خليت اخرت مسألة الدين. فتبدأ تسأل على ايه، على الدين بتاعه، وتتعامل معه وتتكلم معه وتشوف دينها عامل ازاي. ليه الامام قال لي كده؟ قال لك علشان لو انت دخلت البيت فاعجبت بيها لجمالها وقلت خلاص دي انا مرتضي ان هي تبقى زوجة لي، اما بص على دينها بقى عشان دي تنفع زوجة لي ولا لا، فلقيت ان دينها انت ما ترضاش ان هي تبقى زوجة ليك على هذا الوضع، فمشيت وسبت البيت وتركت الخطوبة، تركت الزواج منها. يبقى انت تركتها عشان ايه؟ عشان الدين. خلي بالك، لكن لو انت دخلت قلت انا عايز واحدة ذات دين فرحت داخل البيت وبعدين ما قعدت معاها حسيت ان دي شكلها ما عجبتش، فلو رفضتها تبقى رفضتها عشان ايه؟ عشان شكلها مش عشان دينها. يبقى اديت اعتبار لمين؟ للشكل. فهمت الامام كان قال لي كده؟ دي علماء بيفكروا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عاوزين نخرج بقى من البند ده. يبقى احنا بنقول يا جماعة مهم جدا مسألة اختيار الزوجة، وعشان انت تختار زوجة صح تربي لك اولاد صح لازم انت اصلا في الاول تبقى راجل صح وتبقى على دين صح وتبقى متربي انت صح، ومش هيربيك الا ربك. فتحسن دايما عباداتك مع الله وتحسن دايما معاملاتك مع الناس بالشكل دول، تبقى ربنا سبحانه وتعالى يوفقك انك انت تقع في زوجة صح فتخلف لك عيال ايه صح. وده اللي كان فيه سيدنا ابراهيم عليه السلام، قال لابنه يا بني اني ارى في المنام اني اذبح فانظر ماذا ترى، قال يا ابتي افعل ما تؤمر. وفي قراءة اخرى يا بني اني ارى في المنام اني اذبح فانظر ماذا تري، يعني ماذا تري الله عز وجل من الفعل. فاهمني؟ هل ستصدق ولا لا؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر. ازاي سيدنا اسماعيل يقول الكلمه دي؟ عشان امه هاجر عليه السلام قالت ايه؟ يا ابراهيم الله امرك بذلك لما تركهم في الصحراء؟ قال نعم، ده ما قالش كمان، ده اشار براس. قالت اذا لن يضيعنا. فامراه تقول لن يضيعنا لازم يطلع ابني يقول افعل ما تؤمر. الله. طب يعني ايه يعني؟ طب ما في، طب ما سيدنا نوح ما كان راجل صالح وكويس وكل حاجه، طب ليه ابتلي في زوجته؟ وسيدنا لوط نفس الحكايه، ضرب الله مثل الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طيب هو سيدنا نوح يعني ما كانش بيختار؟ لا، في فرق بقى. ايه هو بقى؟ مهم جدا دي. واحد قعد يبحث عن امرأة على دين وعلى خلق وخلاص الظاهر لها ان هي على دين وعلى خلق، فوجئ بعد الزواج بانت الحقيقة، ساعتها ده نلومه ولا نقول له معلش اصبر احتسب؟ برضو ده ابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك في الدنيا عشان يكفر من سيئاتك وعشان يرفع في الجنة درجاتك، صح؟ انما لو واحد راح جابها من كباريه ده يعذر؟ لا ده يلام، نقول له انت اصلا من الاول ما اخترتش تستاهل، فهمتني؟ خلي بالك من الفرق ده. نعم؟ لا، مفيش حاجة اسمها واحد. لو شيخ الشيوخ يتجوز واحدة يقول لك اتوبها ما تصدقش. كان نوح عملها مع زوجته، كان لوط عملها مع زوجته، لكن خلي بالك معايا، ما انا هقول لك انا حاجة، لكن وكل قاعدة لها شواذ، كل قاعدة لها شواذ، لكن احنا بنقول ايه؟ حديث بقى النبي، مش انا برضو اللي هقول، تجد الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام. فما تجيش انت اصلا تبقى بتروح تبحث في بيئة، وما الشعر يقول لك ايه؟ ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. ما هو انت خدت الغراب، خدت قدوتك وصاحبك مين، واللي ماشي انت معاه مين؟ ما هو اكبر صاحب ليك الزوج. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، ليه؟ لانها مصاحباك العمر كله، بل مصاحباك اكثر من اخواتك وابوك وامك، صح؟ فعلشان واولادك كمان مصاحباك اكتر منهم، لان انت عرفتها قبل ما تعرفهم. فنقصد اقول لك خلي بالك، انت بقى ممكن نقول بقى اللي هي الشواذ دي لما يكون اصلا مثلا امراه في الاصل ان هي بنت ناس وابوها وامها مثلا ماتوا فما بقاش في حد يرعاها، وده حصلت حي، وبعدين اضطرت ان هي تعمل خادمه في البيوت او تعمل، وبعد كده فوجئت لقت نفسها ان هم ممكن بعض الناس بيظن ان الخادمه دي يعني خلاص براحته بقى يعمل فيها اللي هو عايزه، فاضطرت ان هي مثلا ممكن تشتغل في كافيتيريا ولا كازين ولا كباريه ولا اي حاجه تانية عشان تبعد عن مشكله الزنا، اتجهت لمساله تانية، مساله الرقص ولا غيره. قالت لك اهو ارتكاب اخف الضررين مثلا انها ترقص ولا انها تزني مثلا، يعني ما بعضهن بيقيسها كده، فديت مستنية بس لحظة حد ينتشلها من البيئة دي، لان هي اصلا في الاول ايه؟ معدنها. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عنه بقى، تجد الناس معدن. لكن مش كلهن كده. برضو من فوائد قصة نوح عليه السلام ان اتعلمنا من قصة نوح ان كان الكفار كانوا بيوصوا ابنائهم انهم يكفروا بنوح عليه السلام ولا يدخلوا في الايمان، فعشان كده بنقول احذر ان توصي ابنائك بالمعاصي كما فعل قوم نوح فدعا عليهم بالهلاك. ما هو انت دعا عليهم بالهلاك في اول الامر؟ لا، ده لما اكتشف ان مفيش سبيل للهداية وان هما لن يلدوا الا فاجرا كفارا، فكل جيل جاي كافر واكفر من الجيل اللي قبله، قال لك لا يا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، شيلهم باولادهم ببيوتهم بديارهم. خلي بالك، لان بعض الناس بيجي عند الموت يقوم يوصي اولاده، مالكش دعوه بعمتك، مالكش دعوه بخالك، مالكش دعوه بخالتك، هيبقى قلبي ورب غضبان عليك لو زرتهم. الكلام اللي بيتقال دوت او فاهم، او اوعى تدي مراد لاخواتك البنات لاحسن ازواجهم الرجال يورثوهم، خلي المراد ليك وانتوا للصبيان بس. مش بيحصل حاجات زي كده؟ وبتلاقي في الصعيد والبلاد الفلاحين كتير قوي المساله دي. اهم دول قلدوا مين؟ قوم نوح. يحصل عليهم بقى؟ ما مفيش نبي دلوقتي يدعي عليهم بالهلاك والدمار. لا، بس ربنا سبحانه وتعالى له سنن في الكون، كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: الدوله الظالمه تضمر وتضمحل وتنتهي وتزال من على الارض وان كانت مسلمه، والدوله الكافره تسود وتقود ان كانت عادله. فاحذر انك انت توصي ابنائك بالمعاصي. زيها زي ايه بقى؟ واحد يقول لابنه: يا ابني روح اشتري لي علبه سجاير. روح اشتري لي علبه سجاير، انت كده بتخلي ابنك يعقك مش بيورك. لما يسمع كلامك يبقى بيعقك، والابن اللي يسمع كلام ابوه في اللحظه زي دي يبقى بيعق ابوه مش بيبر ابوه. نعم؟ لا، لو صغير شال ذنب ابوه بقى، ابوه اللي شال ذنبه. بعد ما هو بعد كده لما يكبر على ده لابد ان هو بقى يسال ويفهم ويتعلم ويعرف. ما عرفش مش هيعذر بجهله، لان مساله السجاير مش محتاجه علم، لان معروف انها بتضر في المال، في الصحه، في ريحتها كريهه، بتؤذي الاخرين، هي كلها ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرر ولا ضرار. ايضا من فوائد الدعاء على القوم بالهلاك امتى؟ لاستيقان ان الجيل القادم اضغى وافسد. انت ممكن انت تدعي على حد لما تعرف ان خلاص ده ما فيش منه خير، فاهمني؟ لما تعرف ان يعني احنا بندعي مثلا، بندعي على شارون، وبندعي على اللي بيقتلوا في المسلمين واللي بيدبحوا في المسلمين، وبندعي على اليهود. ليه؟ عارفين ان دول ما فيش منهم خير اصلا، فخلاص استيقنا ان هم ما فيش منهم خير، فيبقى يزالوا من على الارض احسن. ليه؟ لن يلدوا الا فاجرا كفارا لو بقوا على الارض. ايضا الدعاء على الناس احيانا بيكون رحمة وليس دوما يكون عذابا. استغفر الله. انت دي انا عايز فل ازاي؟ ازاي الدعاء على الواحد؟ ايوه، يعني مثلا لما يجي واحد، يعني سيدنا نوح لو ما كانش دعا على قومه كان هيحصل ايه؟ كان انتشر الفساد والكفر في الارض كلها، وما كانش هتلاقي حد مسلم. ليه؟ لانهم كانوا هيقتلوا في المسلمين ويعذبوهم ويكفروهم. ما هو قال كده، هو كان بيدعي عليهم خايف لان هم يكفروا المسلمين يضلوا عبادك. مش هو قال كده؟ خايف ان هم يضلوا عباد الله سبحانه وتعالى، وخايف ان هم يفضلوا على الارض فيلدوا ظالما وكافرا وجبارا. فقال لك لا، يبقى لما ادعي عليهم دي تبقى رحمه. صح ولا لا؟ رحمه لمين بقى؟ رحمه للاجيال القادمه، ورحمه للارض، رحمه للارض، رحمه للجماد. ايوه، ما هو اصل دلوقتي هيحصل فيها طوفان، فالزرع هيهلك والحيوانات هتهلك وكل شيء هيتدمر في الكون. فلا، يبقى مره واحده يتدمروا وما يتكررش الموضوع ده، عشان ما يبقاش فيه تدمير في الكون كله بعد كده. ما انت تخيل انت بعد لحظه الطوفان دي، وبعد ما سالت السفينه لما رست على جبل الجودي، ايه اللي حصل؟ بدات لسه الارض من اول وجديد تخرج ثمارها، وبدات من اول وجديد الحيوانات اللي في السفينه تبدا تتكاثر وتبدا تخرج اجيال. طب كل ده ليه؟ طب وكل الحيوانات اللي كانت موجوده فين؟ هلكت واتدمرت. طب اتدمرت ليه؟ بسبب الكفار دول. لا، يبقى الدعاء عليهم رحمه. رحمه بالنبات، ورحمه بالحيوان، ورحمه بالاجيال القادمه، ورحمه بالارض نفسها، ورحمه بالسماء، لان السماء ما هي السماء نزلت كم مطر كبير، والارض طلعت واتفجرت عيون. ده حتى التنور، التنور يعني الفرن، الفرن اللي بيخبزوا فيه طلع ميه بدل ما يطلع نار. شوف لدرجه ايه؟ فكل الموازين اتقلبت. كل ده مش دمار في الكون؟ يبقى بسبب ايه؟ بسبب الكفر. عشان كده نوح عليه السلام الدعوه بتاعته تعتبر برضه رحمه، زي ما هي على الاعداء وعلى الكفار عذاب. ايضا تعلمنا من قصه نوح ان عاقبه الظلم، ما هم الناس دول ظلموا، قوم نوح ظلموا. ظلموا ايه بقى؟ ظلموا نفسهم انهم عبدوا غير ربهم. ظلموا نوح عليه السلام اللي هو كان قريبهم وجارهم ومعاهم في بلدهم، ظلموه لما اعتدوا عليه واساءوا ليه. ظلموا المسلمين اللي هم كانوا من اهاليهم واعتدوا عليهم وعذبوهم. ظلموا الحيوانات اللي ماتت واغرقت، ظلموا النباتات اللي اهلكت، ظلموا الجبال اللي اغرقت، ظلموا كل شيء، وفوق كل ده وده ظلموا نفسهم هم الاول ولما عبدوا اصنام. طيب عاقبة الظلم ده ايه بقى؟ كانت الدمار والهلاك. فاحذر انك تبقى ظالم، احذر انك تبقى ظالم. والظلم ظلمات يوم القيامة. والله عز وجل يقول: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الا الظلم من انواع الظلم في عصرنا برضو قطعة الرحم. ده ظلم شنيع. لما خلق الله عز وجل الرحم قامت فتعلقت بالعرش. قال مالك: قالت هذا مقام المستعيذ بك من القطيع. قال: اما يكفيك اني سقطت لك اثما من اثمي؟ ما هي الرحم هو الرحمن الرحيم. وان من واصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ففيه الظلم بقى، عقوق الاباء، عقوق الابناء، قطيعة الرحم، الغش في المعاملة، ما كل ده ظلم. كل بس الظلم انا بقى لو اتكلمت مش هقدر اوفي مسألة الظلم حقها. فانت كل شيء انت ما بتديهوش حقه الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه ليه ولا اراده في الكون بقانونه الالهي، يبقى انت ظالم. وعاقبة الظلم الدمار والهلاك. والظلم ظلمات. واحذر ايضا دعوة المظلوم. الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الامين عليه افضل الصلاة وتم التسليم صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات لا ترد، من ضمنها دعوة المظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ان المظلوم لو كان كافر واللي ظلمه مسلم والمظلوم الكافر دعا على المسلم تستجاب دعوته فيه. بل ان امرأة دخلت النار في هرة عشان ظلمتها حبستها فما اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. فاحذر، لان الظلم مسألة الظلم دي، الظلم ده مش بس بالانسان، لا الظلم بالانسان والظلم بالحيوان والظلم بالجماد نفسه. فاحذر ان انت تسيء لاي شيء، اي شيء. اتعلمنا من قصة نوح رعاية الله عز وجل وحمايته وعنايته لاوليائه ودفاعه عنهم. شوف اهلك الكون كله ازاي، دمر الكون كله ونزل المطر، السماء امطرت افواه القرب كافواه القرب مطر غزير، والارض تفجرت عيون، والجبال اغرقت والحيوان اغرقت والنباتات اغرقت والناس اهلكوا والديار تدمرت. كل ده بسبب ايه؟ حفنة قليلة، كما يقول ابن عباس 80 رجل ومنهم زوجاتهم امنوا بسيدنا نوح فطيلة الفترة دي. وطبعا خلي بالك مش مع يعني لا يظن برضو ان 80 كانوا عايشين طول السنين دي كلها، اكيد مات منهم كتير، يعني معناها عدد قليل بس اللي كانوا ايه اللي نجوا مع نوح عليه السلام. خلي بالك عدد قليل، لان سيدنا نوح كان من ضمن معجزات ان عمره كان طويل وبقيه الاجيال كانت كل شويه بتموت، اما هو لا. خلي بالك معايا من النقطه دي. يبقى معنى كده ان اللي امنوا مع سيدنا نوح على قول ابن عباس كانوا 80، كانوا ايه 80، طلعت 950 سنه. شوف انت بقى على 950 سنه، يبقى مات منهم كام؟ يبقى اللي اتبقى كام؟ يبقى الحبه الصغيرين دول من اجلهم ربنا غير قوانين الكون دي كلها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله عز وجل في الحديث القدسي يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فليأذن بقى ويستعد للحرب. حرب مع مين؟ مع الجبار. أنت متخيل واحد بيحارب الملك؟ ده احنا ها؟ ده كتير من دول الاسلام للاسف الشديد جبناء عن انهم يحاربوا اعداء الاسلام من الكفار، بينظروا للقوه العده والعتاد بتاعتهم. وبعض الناس وللاسف مسلم بيتجرأ على انه يحارب الله ورسوله يتعامل بالربا، فأذنه بحرب من الله ورسوله. وما فيش ذنب توعد الله عز وجل عليه بالحرب في كتابه كالربا. حتى الكفر ما توعدش عليه بالحرب، توعد على الحرب بالايه؟ بالتعامل بالربا. فأذنه بحرب من الله ورسوله. فاحذر ان انت تكون بتحارب الله او بتحارب رسوله. فان كنت ولي لله يحارب بقى اعدائك، واعدائك بيكونوا بقى ايه؟ خلي بالك، فقد اذنته بالحرب، فانت تبقى من اولياء الله. طب ابقى من اولياء الله صح ازاي يا عم الشيخ؟ ما انا عايز ابقى من اولياء الله، اروح البس بقى مقطع واقعد اقول حي واعمل الكلام اللي بتعمل ده، واروح لما اموت تعمل لي مقام وقبر وضريح؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صفتهم ايه؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. بس هي دي مصوغات التعيين. شرطين اثنين، المؤهلات عشان تتعين في الوظيفة دي انك انت ايه؟ تؤمن بالله وتتقي سبحانه وتعالى. بس حاجتين الاثنين دول اعملهم تبقى من اولياء الله. التقوى، ابعد عن كل ما يغضب الله، اعمل كل ما يرضيه وابعد عن كل ما يغضبه، ده التقوى. وتؤمن به يعني تصدق به سبحانه وتعالى ان هو رب، وتسمع اوامره وتجتنب نواهيه وتتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. تطبيق الاسلام يعني، بس خلاص اتحلت المشكلة. فالله سبحانه وتعالى رأينا انه يحمي اولياءه. ايضا تعلمنا من قصة نوح عليه السلام جواز السخرية ممن يسخر منك. سيدنا نوح قال لهم انت تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ده انت بتتريقوا علينا يعني عشان خاطر احنا ضعفاء وعشان قلة، وتقولوا ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، وعمالين تقولوا ايه يا نوح انت اتجننت ولا ايه؟ بدل ما كنت شوية بتقول لنا انك نبي، دلوقتي بقيت نجار وتصلح سفينة وتعمل سفينة، هو فين البحر وفين المية وفين السفينة دي هتمشي في الصحراء على الرمل ولا ايه؟ فعمالين ايه؟ اتريقوا عليه. فقال لهم انت تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. عادي، وربنا قال كده. وخلي بالك مش حرام عليك برضه بشرعنا، وان عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ده العدل. لكن بقى مرتبه الاحسان دي مرتبه ثانيه. لكن انا بتكلم دلوقتي في مساله ايه؟ ان حد اساء ليك وانت رديت الاساءه فمعلكش ذنب، بس ما تزودش. ليه بقى؟ لان من اربى الربا، الناس مفكره ان الربا بالفلوس بس، لا، من اربى الربا استطالة المرء في عبد اخيه. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا واحد ضرب واحد بالقلم، راح هو ضرب له القلم واداله بالشلوت، ده اسمه ربا بقى؟ دي زياده. انت فهمتني؟ بس مش معنى كده ان الضرب بالقلم حلال. خلي بالك الضرب بالقلم حرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب بالقلم. نعم؟
قلت
برد رأس
زيادة.
لا، رأس زيادة ازاي؟ لا، أذن بأذن، عين بعين، أنف بأنف، سن بسن، ودي نصت عليها الآيات. لكن بلاش بقى النظرية التانية بتاعت إيه؟ أذن بأذن والرأس زيادة، لا، بلاش دي. فيبقى ما استفدنا برضو جواز السخرية ان معلكش اسم في المسألة دي. ايضا والعلم عند الله، ايضا عمل نوح عليه السلام اشتغل نجار. طب دي كانت عيبة؟ لا مش عيبة. زكريا عليه السلام اشتغل نجار. داود عليه السلام اشتغل حداد. محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم اشتغل راع غنم، واشتغل فترة تانية ايه؟ في التجارة. موسى عليه السلام اشتغل ايه؟ راعي غنم، واشتغل اجير عند الرجل الصالح، ما هو شعيب. خلي بالك عشان بعض الناس بتفتكروا شعيب. لا، ايوه، ما اشتغل عنده اجير، اشتغل عند الرجل. ها؟ اشتغل في الرعي. ما انا اقصد اقول لك يعني ما اشتغلش في الرعي ملك ليه، اشتغل اجير، فيعتبر برضو يعتبر كانها وظيفتين. فانت برضو ممكن لما يكون انسان شغال اجير عند واحد ما فيش مشكله وما فيش عيبه. انت فاهم قصدي ايه؟ شعيب اشتغل في الايه؟ في التجاره، خطيب الانبياء عليه السلام. ادريس وخدنا القصة بتاعته اشتغل ايه خياط وغيره وغيره، ده احنا لو قعدنا نعدد مش هنخلص، فاهمني؟ فتستفاد ايه؟ ايه الفايدة العظيمة اللي تاخدها من هنا؟ ان المسلم الاصل فيه ما يقعدش عاطل، دي اول فايدة. الفايدة التانية انه لابد انه يكون منتج وبيفيد وبيستفيد. الفايدة التالتة ان مش عيب نوع الشغل ونوع الوظيفة طالما حلال مش عيب. طب ده الناس هتعيب علي، مش مشكلة مش مشكلة. ليه؟ ليه؟ لان انا باخد مال حلال، ما انا لو سبت دي هاكل واشرب منين؟ هشحت؟ هيقولوا بيشحت، هيعيبوا عليا اكتر. طب ولو بطلت اشحت يبقى هسرق، يبقى هيعيبوا عليا اكتر. يبقى الحل ايه؟ يبقى دي الارض. ثم ليك فيها قدوة الانبياء. وفايدة تانية ان الانبياء ما كانوش بيتكسبوا من الدعوة، لا كانوا بيتكسبوا من ايه؟ من اعمال ايديهم، والدعوة دي لله سبحانه وتعالى ياخدوا عليها اجرهم. من الفوائد ايضا بناء السفينة للنجاة. ليه؟ هو سيدنا نوح مش نبي؟ نبي. طب يعني ربنا ما يقدرش ان هو سبحانه وتعالى ينقذه كده يعني من الموضوع، يخليه يطير في الهواء عقبال ما الطوفان يخلص؟ يقدر على كل شيء. طب امال ليه خلاه يتعب ويبني في السفينة ويزرع شجر ويقطع شجر ويجيب مسامير وينشر وبعدين يحط الخشب جنب بعض ويدق عليه المسامير ويصلحها؟ انا هستشهد بحته في من الكتاب اللامقدس بتاعهم، ان جت في سفر التكوين في الكتاب المقدس بتاع اليهود والنصارى في العهد القديم، جت ان هو كان سيدنا نوح عليه السلام كان ايضا بيصليها بالقار اللي هو زي بتسميه الزفت. ليه؟ عشان يبقى فيه ماده عادله. وده شيء طبيعي، ما هو ده بالمنطق كده، ده طبعا اكيد حصل، مش محتاجه يعني ان احنا ايه. طب امال القران ما ذكرهاش ليه؟ لان هي مفهومه ضمنا في الكلام، مش محتاجه. انت فاهم قصدي ايه؟ ما القران بليغ. المهم نعم يعني سفينه كبيره ضخمه، ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان ايه وحملناه على ذات الواح ودسر، ما قالش سفينه، ده اتكلم عن صفاتها ما ذكرش اسمها نتيجه لضخامتها وحجمها. فالمهم يعني المقصود سيدنا نوح عمل ايه؟ خد بالاسباب، خد بالايه؟ مع انه نبي. فما تجيش انت بقى حضرتك تقول لي لا اصل انا متوكل على الله. متوكل على الله يا ابني؟ متوكل على الله يعني تاخد بالاسباب. انت عارف يعني ايه متوكل على الله؟ يعني تاخد بالسبب، بس انت ما بتؤمنش ان السبب هو اللي هيعمل لك الحاجه. لا، ده مسبب السبب واللي امرك بالاخذ بالسبب هو اللي هيقدر يعمل الحاجه دي. وخلي بالك ترك الاسباب عدم ثقه في مسبب الاسباب، خلي بالك، وترك الاسباب عدم توكل على مسبب الاسباب. اصل بعض الناس يقول لك انا هسيب مش هاخد بالاسباب عشان انا متوكل، ده بالعكس، ده اكبر دليل انك انت مش متوكل على الله، فاهمني؟ اما لما تاخد هتقول لي خلاص يعني اخد بالاسباب، اقول لك بس احذر، لو توكلت على الاسباب تبقى اشركت برب الاسباب. خلي بالك من النقطه دي مهمه. النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل في يوم من الايام دخل المسجد يصلي وحطت الناقه بتاعته بره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له اعقلها، يعني اربطها بالعقال يعني بالحبل. قال له يا رسول الله اني متوكل على الله. قال له لا، اعقلها وتوكل، يعني اربطها وتوكل. انما انت لما تخش تصلي وتقول متوكل على الله، طب ما هي ممكن تمشي، طب ما ممكن واحد يسرقها، يبقى انت متوكل فين؟ ترجع بقى تقول انا توكلت على الله وربنا ما انقذها ليش؟ ما انقذها لكش ازاي؟ ما انت ما خدش بالاسباب اصلا، فاهمني؟ فلما انت تربطها، عشان كده برضو في حديث اخر، ودي يلا اقولها لك عشان تتعلم منها فايده تانية خارج القصه بس تفيدك في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم من السنه ان يقول لك لما يكون في اي اناء، ودي تعلمها لزوجتك في البيت، اي اناء ما تسيبوش لو في طعام او شراب مكشوف، لابد انك تغطيه، لان في وباء بينزل في يوم معين في السنه لا يترك اي اناء مكشوف لو ينزل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه بقى؟ وان لم تجد فبعود اراك، او كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لو مش لاقي حاجه حتى الغطا تغطي الحله بعود مثلا، شوف عود السواك، طب ده هيغطي الحله في ايه ولا يغطي الكوبايه في ايه؟ هيغطي حاجه ده؟ ده هيغطي سنتي ولا صح؟ يعني مساحه لا يغطيها حاجه بسيطه، بس ده معناه ايه؟ خد الاسباب. فطالما خدت بالسبب ممكن المرض بدل ما يجي يقع يوم يجي يتجمع على السواك نفسه ما يقعش في الاناء. ليه؟ عشان خدت بالسبب. ف فهمني؟ وإلا بقى لو انت ما انتش عايز تاخد الرزوة بتقول لي انا متوكل، خلاص لما درسك يبقى يوجعك يبقى اقعد في بيتك وما تروحش للدكتور. وانت عارف بقى وجع الدرس، شوف بقى يبقى شكله ايه ساعتها، يبقى وريني بقى فين التوكل. فهمني؟ ويا حبيبي لما تبقى تيجي تقول لي يعني ايه انت بتطعن في توكلي على الله، اقول لك يا حبيبي الانبياء متوكل على الله اكتر منك، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو افضل من الانبياء كلها يوم رحلة الهجرة من مكة للمدينة عمل ايه؟ جاب خريط واستعان براجل كافر مشرك، عشان هو خريط فاهم الصحراء وفاهم الجبال والسير في الطريق، خد واداله الاجر المال على ان هو هيمشي يوريهم الطريق، ومشي راح استغبى في الغار 3 ايام، وخد معاه صاحب ليه ما مشيش لوحده، خد معاه ابو بكر الصديق، وخلى اسماء بنت ابو بكر الصديق وهي حامل في الزبير بن العوام، عفوا في عبد الله بن الزبير بن العوام، وحامل في الشهر الاخير، ان هي اللي تروح تديهم الاكل. ليه؟ عشان ما يحدش يظن ان دي معقوله واحده حامل هتروح لهم. وجاب عامر بن فهيره رضي الله عنه وارضاه عشان يمشي بالاغنام عشان تمسح اثار الاقدام بتاعتهم وهم ماشيين في الطريق، وجاب وعمل اشاعه في البلد انه متجه لطريق معين واتجه لطريق تاني. ايه كل ده؟ اسباب. ورغم ذلك لقاهم واقفين برضه على باب الغار. يعني شوف بقى، انت ما عمل ده كله لقاهم واقفين ليه؟ عشان الاسباب ما بتعملش، ربنا اللي بيعمل. والدليل على كده انهم جم اهم، الاسباب ما عملتش حاجه، بس هيمشوا من غير ما يشوفوك، يبقى الدليل على كده مين اللي عملها؟ الله سبحانه وتعالى. فامتى ربنا انقذه بقى؟ لما خد الاسباب، لو ما كانش خد. فهمتني؟ نعم؟ كان جاب لي البراج زي ما جابوا له في الاسراء والمعراج، صح؟ لا، حتى الاسراء والمعراج برضه، استنى بالمناسبه ده، انت قلت الاسراء والمعراج، طب جاب له البراج ليه؟ عشان اسباب برضه. عارف النبي عمل ايه وهو داخل يصلي بيت المقدس بالانبياء امام؟ رابطه في الحلقه التي يربط فيها، التي يربط فيها الانبياء. طب ربطوا ليه؟ طب هو سؤال، هسألك سؤال، البراج ده اصلا مش ده الدبة المخصوصة اللي بتيجي للارض ربنا بيرسلها عشان الانبياء فقط؟ ما بيركبش عليها الا نبي، خلي بالك، واسمها البراق من البرق، يضع حافره عند منتهى بصره، والله اعلم بقى بصره جيب ايه، مش ممكن يكون بصره جاب من مكة لبيت المقدس مرة واحدة فجابها في خطوة، برضه ما تضمنش. انت فاهم قصدي؟ يعني اقصد اقول لك ده اصلا جاي مخصوص في الارض عشان يشيل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، صح؟ النبي يركبه. هل ده هيخلي حد تاني يركبه؟ ده جه حتى في بعض الاثار، في بعض الاثار ان لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يركبه فالبراق بدا يتهز، سيدنا جبريل قال له اثبت فعليك نبي. يعني معناها ايه؟ اثبت اللي بيركبك ده نبي زي الانبياء. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني معناها انه ما بيقبلش اي حد يركبه برضه. ورغم ذلك النبي بيربطه، يعني هو اللي كان سابه كان هيمشي؟ هيمشي ايه؟ هو اصلا مش جاي الا عشان المهمه بتاعت النبي، يبقى يمشي ليه؟ طب بيربطه ليه؟ اتعلم بقى، خد من الاسباب. من فوائد قصه نوح بناء السفينه للنجاه والاخذ بالاسباب. ايضا معجزات نوح. طب ايه هي معجزات نوح؟ ما تيجي نفكر كده، ايه هي معجزات سيدنا نوح؟ ها؟ بناء السفينه. طب ايه يعني؟ طب ما ناس كتير بتعرف تبني سفينه. لا، السفينه بتاعت سيدنا نوح كانت غير اي سفينه، في الحجم، في الشكل، في التصميم، ثم انه اصلا ما كانش نجار، ثم فين البحر اللي كان اصلا؟ ما هو الكلام ده انت يبقى الموضوع عادي، لو في بحر وساحل والناس متعوده اصلا انها بتتعامل في السفن، فيبقى هو طلع ورثها من اجداده او اباه او اتعلمها من الناس وجيرانه، انما هو اصلا اول واحد يعمل الموضوع ده. حتى بعض الروايات بتقول ان قومه لما عدوا عليه بيقولوا ايه ده، ايه الحاجه اللي انت بتصنعها دي؟ قال لهم سفينه. قالوا له يعني ايه سفينه؟ قالوا له يعني دي بتمشي في الميه. قالوا طب هي فين الميه؟ فعشان كده قالوا عليه مجنون. انت فاهمني؟ فاول معجزه السفينه. ايه المعجزات الثانيه؟ العمر الطويل، كانت الاجيال بتموت عليه وتعدي وهو اللي ايه؟ اللي مستمر. ما لو الاجيال كلها عمرها طويل زيه، خلي بالك، يبقى كان ينتظر اجيال تانية جايه ليه؟ يبقى كان اكتشف الحقيقه ان خلاص الناس دي كفره، كان ده عليهم من بدايه الامر. وبعدين احنا شفنا بقى وزي ما قال القرطبي ان كان كل ما يجي جيل يشيل ابنائه واحفاده يقول لهم الراجل ده كفروا بيه والكلام ده. وبعدين ايه اللي حصل؟ ان الاجيال اللي قبل كده كانت كلها الاول عظموا الناس الصالحين اللي هو ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، وبعد كده عملوا لهم صور، وبعد كده عملوا لهم تماثيل، وبعد كده الاجيال اللي جايه جد عبدتهم وهكذا. فيبقى ده دليل على في اجيال كتيره جدا، لكن هو كان الوحيد اللي عمره طويل. طيب يبقى دي حاجه تانية، العمر الطويل بتاعه والايه وبناء السفينه. ايه كمان؟ مش سامع. خروج الماء من التنور. الفرن معروف ان احنا اكلا الفرن دوت عشان بنخبز فيه، يعني في نار ويطفي النار الميه. فجاه متخيل انت كده مثلا زوجة نوح قاعده بتخبز، فبتحط العجينه عشان تعمله رغيف عيش ولا حاجه ولا خبز، فجاه بدل ما هو يستوي فجاه لقت ميه طالعه. ها ايه كمان؟ ها؟ لا هي دي ما تعتبرش في المعجزة. الانفجار الارض عيون، الارض معروف ان هي ارض مصمتة ثابتة ما فيهاش فتحات، فجأة تلاقي الارض الصحراء اليابسة بتطلع عيون مية، والجبال وكل دوت الارض بقت كلها ايه؟ وفجرنا من الارض عيونا، ولا وفجرنا الارض عيونا؟ الارض كلها. فاهمني؟ فدي من معجزات نوح عليه السلام. ايضا الفوائد اللي اتعلمناها برضو من معجزات نوح عليه السلام، خلي بالك انه لما خد من كل زوجين اثنين، ما هو خد برضو من النباتات. طب ازاي يعرف ان النبات دوت مذكر والنبات ده مؤنث؟ ما في الحيوانات ممكن تبقى مكشوفة شوية، في النباتات صعبة، صح؟ ورغم ذلك خد من النباتات، لانه خد من كل الزوجين اثنين. كل دي تشمل الكل، نباتات وحيوانات ورجال ونساء وكل الكائنات الحيه وطيور وحشرات. خلي بالك برضو الحشرات، ما هو الطوفان ده اهلك كل حاجه، كون ان هو يجمع حشرات ويعرف ان ده ذكر وانثى برضو دي ازاي؟ انت متخيلها؟ وانه يجمع الحشرات مع بعضها، ويجمع بقى طب البرغوث ده جمعه ازاي؟ انت فاهمني؟ ده برغوث. فشوف برضه والنمل ماشي، طب النمله ممكن تعرف تمسكها لو وقفت. سبحان الله، ازاي بقى ما عندناش تفصيل في المساله؟ هل نده عليهم؟ هل بس هي برضه معجزه؟ ها؟ والمعجزه برضه تمام، وازاي برضه ان تتحط الاسد مع المعزه مع الفيل والفار مع التعبان مع القطه مع الكلب، الاعداء وكل دوت مع بعض في سفينه واحده؟ سبحان الله. والطيور الصقر والحدايه مع الكتكوت مع الحمامه مع الفرخه مع الديك، فعلا سبحان الله معجزه. ايضا اتعلمنا من قصه نوح استجابة كل مخلوق لأوامر الخالق، حتى الجمادات، السماء والأرض استجابت لله عز وجل لما أمرهم. وعرفناها برضو في قصة آدم عليه السلام، ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقلنا الدرس هنا لما هم قالتا أتينا طائعين، إحنا ليه ما بنقولش الرب العالمين وإحنا مسلمين وأتباع النبي الأمين، ليه ما بنقولش أتينا طائعين؟ ليه المرأة المسلمة ما بتقولش أتيت طائعة للخمار والحجاب والنقاب، بدل ما يحرق وشها ولا يجي عاهق وشها فتضطر تلبس وما تاخدش أجر؟ ليه ما بتبطلش سجاير وتقول أتيت طائعا، بدل ما يجيلك سرطان فتبطلها ولا تأخذ أجر؟ ليه ليه؟ وعلى هذا إيه؟ إيه بقى؟ إيه؟ السماوات والأرض ربنا قلل، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيون فالتقى الماء على امر قد قدر. استجابت السماوات للامر، استجابت الارض للامر، ولما قال لهم كفوا كفوا بالكلمه. احنا ليه ما بنمشيش بالكلمه؟ ليه ما بنمشيش بالكلمه الواحده من ربنا؟ انت تحسها من الآية، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم من الأرض، تحس ما لكم إذا قيل لكم، يعني كأن في حاجة زي تكرار، انتوا ليه كل ما يتقال لكم ما بتقوموش؟ فهمني؟ فاستجابة السماء والأرض لأمر ربها في وقت لا يستجيب الكثير من البشر لأمر ربهم. من الفوائد اللي تعلمناها والفوائد المهمة أن الأهلية الحقيقية هي أهلية الدين وليست أهلية النسب والعرق والدم. نوح قال لربنا رب إن ابني من أهل، قال له لا إنه ليس من أهلك. ليه؟ ده ما اتبعكش على المنهج السليم وعلى التوحيد، يبقى مش من أهلك، مع إنه ابنك من صدق بس مش من أهلك. خلي بالك من الجزئية دي، وان الاهليه ما تنفعش عند ربنا، ما تفيدش حد في حاجه. اذر كاف صنع اصنام، ابو ابراهيم ما نفعوش ابن ابراهيم الخليل ما نفعوش عليه السلام. سيدنا محمد سيد الخلق اجمعين ما نفعش ابوه ولا نفع امه. وسيبك بقى، لان في بعض الناس بالمناسبه بعض الناس يقول يالف لك حديث غريب قوي، وعلى فكره ده حديث موضوع مكذوب، يقول لك ايه ان ربنا احيا ابو النبي وام النبي للنبي فامنوا به ومات. يا فرحتي، هو بعد الموت بينفع اصلا ايمانه وكفر؟ يقول لك لا، ده كرامه للنبي. كرامه للنبي؟ طب ما كان خلوهم له عايشين اصلا من الاول. غباء ما تفهمش، مش عارف ربنا ايه. المهم ايضا تعلمنا قله من يتبع الدين والحق. راينا ان في اكثر الاقوال كما قال ابن عباس ان هو 80، فده يدلك على ان كثره ان الكفر بكثره وان الايمان قله. وربنا قال كده في القران، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وقال في القله وقليل من عبادي الشكور. نعم. احنا هنا في المسجد في صحيح البخاري، صح يا شيخ؟ طيب انا عارف اصلا لو قعدت اتكلمت معاك في الموضوع ده هيطول الشرح فيه. انا هقول لك هل في اجتهاد او كلام ماشي. طيب انت عايز تقول ان ابو النبي وام النبي ماتوا على الفتره لان هم اهل فتره؟ ما لا، الفتره غير الفتره اللي هي فتره ما بين نبي ونبي، ما فيش فيه انبياء. تمام. يعني ما هم عارفين ان في رب بيشركوا بقى بيه. ايوه هي دي المشكله.
ما هو ده الكلام، يعني لا تعرفوا على هذا الوضع.
على ايه بقى؟ على الشرك. لا خلي بالك، ما هو كان في مسلمين في الوقت ده كتير. ايوه انت بقى تقول لي مين ده، اقول لك بقى ارجع لايه. هتعبك بقى، معلش لازم اتعبك، مش هقول لك على طول. حاضر، انا هريحك لورقة ابن نوفل. لا هو كان ورقة ابن نوفل كان رجلا خلي بالك، كان يكتب الكتابة بالعبرانية وكان يهوديا فتنصر وبعد كده دخل الاسلام. وخلي بالك هو مات على الاسلام رغم ان هو لسه نبي ما جاتلوش البعث، لان ده عارف ان ده النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له لو انا فضلت عايش هفضل مع قال له ليتني فيها جزعا اذ يخرجك قومك، قال او مخرجيهم، قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عود. المهم ارجع بقى لقصه زيد بن عمرو بن نفيل، وارجع لقصه الكلام ده في صحيح البخاري. ارجع بس في صحيح البخاري في كتاب مناقب الانصار، كتاب مناقب الانصار، وارجع لصحيح مسلم كتاب الايمان، وصحيح مسلم ايضا كتاب الجنائز. هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في كتاب الايمان يقول في الحديث الصحيح، انا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اين ابي؟ قال في النار. فلما قفى ورحل الرجل يعني ومشي، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابي واباك في النار. ده نص بقى كلام مين؟ كلام النبي، ما فيش كلام معاه بعده. في كتاب الجنائز صحيح مسلم والحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما زار، فالصحابه قالوا له لما تبكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال استأذنت ربي في ان ازور قبر امي فاذن لي، واستأذنت في ان استغفر لها فلم يأذن. ليه؟ لان ما ينفعش ان واحد يستغفر لمشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم الآية 113 في سورة التوبة ارجع لها وارجع لتفسيرها، وتفسير ابن كثير وغيره من التفسير، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فاهم؟ ما أنا عارف، ما أنا بقول لك ارجع بقى لتفسيرها. خلي بالك معايا، انا ما قلتش اقرا الايه، انا بقول لك ارجع لتفسير الايه، هتلاقي الائمه مستدلين بالاحاديث ومجمعين لك الاحاديث اللي انا قلت لك عليها دي بقى. فاهمني؟ يعني بدل ما انت لسه تلف في صحيح مسلم وتقعد تدور، هتلاقيهم هم حاطينها لك تحت بعضها. يبقى استفدنا ايضا من قصه نوح عليه السلام ان الله عز وجل امر نوح انه اذا استوى على الفلك ان يقول الحمد لله، أن يقول إيه؟ الحمد لله وقليل من يحمدون الله عز وجل، بدليل قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. فإحنا نتعلم من هنا فايدة بقى، إن كل ما تركب حاجة تقول إيه؟ الحمد لله، وتقول الدعاء بقى بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يبقى ما تنساش دائما دعاء الركوب، ركوب اسانسير، ركوب دابة، ركوب عربية، ركوب حيوان، ركوب اي شيء، تقول الايه؟ الدعاء دوت. خلي بالك، وتقول الحمد لله، تحمد ربنا سبحانه وتعالى لان دي نعمة. ايضا فيها فايدة مهمة قوي، الحمد. طب ليه ما سألت الحمد يا ابني؟ ده انت من امة محمد اللي من اسمائه احمد، واحنا الامة الحامدة، وصفاتنا في التوراة، وانا قرأتها في التوراة، صفاتنا ان احنا امة الحمادون، من صفاتنا. فاستفاد منها فايدة مهمة قوي. خلي بالك بقى، خد يلا الفايدة دي كويسة، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. هقول لك معلومة حلوة. يعني سيدنا عيسى لما جه بشر بسيدنا محمد قال ايه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. وخلي بالك برضه، انا لما جيت قرات في التوراه والانجيل، عشان بعضهم بيقعد يرد يقول لك لا ده احمد، ده انتوا النبي بتاعكم اسمه محمد، احنا عندنا اسمه احمد. هي عندهم اصلا باللغه بتاعتهم مكتوبه، انا مش متذكر دلوقتي، باللغه السرياليه تقريبا او حاجه زي كده، مكتوبه البرقليت. البرقليت اللي هي معناها الحمد او الحامد او اللي هو محمد. يعني لما تيجي تحول الاعداد، لان هي بتتحول لاعداد، لما تيجي تحولها تطلع محمد في الاخر برضه. وبعدين سيدنا عيسى اصلا، ما هو سيدنا محمد لما جه بقى اسمه ايه؟ محمد. واسمه عن سيدنا عيسى لما سماه ايه؟ احمد. طيب هو مين اللي يبقى قبل مين؟ احمد الاول ولا محمد الاول؟ لا، احمد الاول وبعد كده يبقى محمد. عارف ليه؟ لان هو احمد صيغه تفضيل. ما هو انت عامل ايه؟ تقول لي احمد الله، يعني انا احمد الله. فهو لما احمد الله واحمده واحمده واحمده، وبذلك حمده الناس على افعاله، وكل افعاله محمودة، وحمده الله وهو حامد لله وهو اكثر الحامدين لله، فهو محمد من الله ومن الناس، وافعاله محمد محمودة. عرفت ليه يجي محمد صلى الله عليه وسلم؟ حتى جده لما جه يسميه قال ايه؟ لما قالوا له انت بتسميه محمد، الاسم ده غريب، ما حدش سماه الاسم ده. قال لهم اردت ان يحمده اهل الارض واهل السماء. شوف حتى الاسم. وعلى فكره ابن القيم رحمه الله عليه يقول لك ايه؟ يقول لك لكل انسان من اسمه نصيب. لكل اسماء انسان من اسمه نصيب، اما بالموافقه واما بالضد. يعني ايه؟ يعني واحد اسمه مثلا حليم مثلا، خلي بالك معايا، اما انك تلاقيه حليم فعلا، واما انك تلاقيه عصب. لازم يتلاقي كده يتلاقي كده. وخلي بالك بقى، خد فايدة تانية يلا بالمرة بمناسبة الاسم بقى، فتحسن اختيار الاسماء للابناء، تحسن اختيار الاسماء. ولو لقيت واحد بقى له اسم من الاسماء القديمة مثلا عبد النبي او معرفش ايه الكلام ده، او عبد الرسول، لا انت لما تيجي تناديه او هو يغير نفسه يقول له بقى عبد رب الرسول او عبد رب النبي. معايا يا جماعة؟ برضو واحد يقول اسمه عبد الستار، الله مش من اسماء الحسنى الستار، انما من اسماء الحسنى الستين، فيصلح اسمه يقول له عبد الستين. فما قصدي؟ وهكذا. فنهتم بمساله الاسماء. برضو ابتعد عن تسميه ابنك او بنتك ايمان او اسلام او نجاح او فلاح او رباح او غير ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الاسماء دي، وقياسا عليها صلى الله عليه وسلم الحديث اسماء اسم اسلام واسم ايه ايمان. ليه؟ عشان ما يقال حتى لا يقال اسمى هو فيقال لا. يعني ايه؟ يعني انتوا عندكم اسلام؟ هقول له ما عندناش اسلام. العنوان غلط مثلا. هقول له عندكم ايمان؟ يقول له ما عندناش ايمان. ما عندناش ايمان يبقى عندكم نفاق، ما عندكوش اسلام يبقى عندكم كفر. انت فاهم قصدي؟ فاحسن اختيار الايه الاسماء، وده من حقوق الابناء على الاباء. لما جه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جاءه رجل يشكو من عفوق ابنه له، فقال له لما تعقت اباك؟ قال له هو عقني قبل ان اعقه. قال له ازاي؟ قال له ايه واجبات ابويا علي وايه حقوقي اللي عنده؟ قال له اختار لك ام ويختار لك اسم ويربيك تربيه صالحه على الدين. قال له ما ربنيش على الدين، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ما اختارليش ام حره، ده اختار لي ام اما عبده يعني سوداء، كانوا الناس بيعاروني بيها ويقولوا لي يا ابن السوداء يا ابن العبده يا ابن الأمة، وسماني جعل. جعل يعني جعران، خنفسه يعني. فراح سيدنا عمر بس الراجل كده قال له انت عققته قبل ان يعقك، انت تستاهل. انت فاهم قصدي؟ فيعني معناه الشاهد منها ايه؟ ان في حقوق للابناء على الاباء، من ضمنها تحسين الايه؟ الاسم، اختار الاسم الحسن. يبقى احنا اتعلمنا من قصة نوح عليه السلام مسألة الحمد. وبرضه خد فايدة تانية، كل اللي انا بقولك في الاسماء عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه محمد واحمد. من فايدة تانية برضه ان زي ما كل انسان له من اسمه نصيب، له مما يركب نصيب. فاللي بيركب عربية احدث موديل تلاقيه ماشي منفوخ على الناس، واللي بيركب حصان دايما تلاقيه ماشي متكبر على الناس لانه ماشي بالعلو، واللي تلاقيه بيركب دايما عربية على قده يدي زوبة زقة دايما تلاقيه ماشي متواضع برضه. ماشي. الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمه ووسع عليه من رزقه، والانسان دوت لم يتكبر ولم يتعالى، ده خارج عن الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. بس احنا بنتكلم بنقول ايه؟ ما يا جماعه خلي بالك معايا، الشواذ لا يعمم. يعني في حاجة اسمها ايه؟ القاعدة العامة، الاغلبية، الاغلب الاعم، ايه هو؟ صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ تمام. احنا بنتكلم على مين؟ اللي بيشتري الحاجة دي للرفاهية مش للضرورة. يعني واحد مثلا شاري حصان بيركبه عشان بيحب يمشي بيه كده، دوت هيتبص ليه يعمل ايه؟ هيورث. والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا حتى قالها كده في الحديث، الكبر والخيلاء في اصحاب الفدادين او في اصحاب الخيل. فاهمني؟ لانه لازم هيورث منه. هسال، ما انا بقول لك بقى على فايده مهمه، ليه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في حديثين صحاح صحيح مسلم؟ عشان بس ما حدش يجي يقول لي ازاي ومش ازاي، وبعض الناس بيقعد يالف ويقول لك لا ده الكلام ده النبي ما قالوش كده، ده بس واحد خرج ريح وقصه غريبه كده بيالفوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثين، والحديثين صحاح في صحيح مسلم، ان انت لما تيجي تاكل لحمه الجمل وانت متوضي تعيد وضوءك، لان وضوءك نقض. ليه؟ عارف ليه؟ والله اعلم. لا الجمل بالذات اشمعنى يعني؟ قال لك العلماء والله اعلم، قال لك لان الجمل الحيوان الوحيد اللي ملوش مراره وبيخزن، وفي كبر وفي حقد وفي غل. فلو انت كلته من غير ما ان انت تعيد الوضوء لو كنت متوضع فاهمني؟ تبص تلاقي يحصل ايه؟ تنتقل ليك المسألة دي من الجينات بتاعته، من الاكلة بتاعته، تبقى انت ورثت الحتة دي منه فتتخلص ببعض الاخلاق بتاعته. تخيل دي. وعشان كده برضو كان من حكمة الشرع تحريم لحم الخنزير. لذلك تبص تلاقي اي انسان نصراني او على غير الاسلام بياكل خنزير تبص تلاقي لا يغار ابدا على زوجته، لان الخنزير هو الحيوان الوحيد اللي لا يغار على زوجته، فبيورثها برضو من لحمه. شو انا قلت ايه؟ ما انا عارف، انا قلت القصه اللي انت ما تقولها اللي انت هتخرج ليها. استحاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث يشرع فيه للامه ليوم القيامه يتعبد فيه الناس لربنا عشان خاطر قصه واحد، الواحد دوت يكون النبي. نعم. ها؟ بص هقول لك على حاجه. احنا لينا ايه؟ لينا الدليل. اللي يقول لي القصه دي يجيب لي القصه. ان رحمه الايه بالملوك ده اجتهاد العلماء. احنا خلاص سيبك من اجتهاد العلماء. النبي قال ما حدش ياكل لحم ابل ويعيد وضوء. طيب النبي دلوقتي قال ما حدش لما ياكل لحم الجمل الابل يعيد وضوء لابد. ها نعمل ايه بس؟ سيبك بقى من اجتهادات العلماء، نعمل ايه؟ ننفذ النص بس خلاص. لكن اجتهادات العلماء دي بتبقى ايه؟ استئناسا. نعم. ازاي الحديث صحيح مسلم؟ حديثين صحيح مسلم. بص راجع صحيح مسلم وانت تلاقي حديثين مش صحيح، مش حديث واحد. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا توضأ من لحم الابل؟ قال نعم. قال انا توضأ، خلي بالك دي كان بصيغة جامعة، انا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قال أنصلي في مرابض الإبل؟ قال نعم. في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. ده الحديث الأول. الحديث الثاني قال رجل آخر يا رسول الله أأصلي في مرابض الغنم؟ قال إن شئت براحتك، عايز تصلي صلي. قال أصلي، ده بيتكلم عن نفسه، في مبارك الإبل؟ قال لا. مشترك بين الحديثين ايه؟ لا. أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. ها أدي نص الحديثين على ما أذكر. يعني استفدنا أيضا من قصة نوح عليه السلام دعاء الركود لكل ما يركب، كما دعا نوح عليه السلام عندما كان يركب الإيه؟ السفينة. وكما سنى لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة دعاء الركوب. وعلى فكرة مسألة الدعاء الركوب دي مهمة جدا جدا جدا. عارف ليه؟ انا كنت سمعت ساحر تاب، يعني كان بيتعامل بالسحر وتاب، فبيحكي بيقول ان هو ايام ما كان بيتعامل بالسحر في يوم من الايام وهو ماشي عند ارض زراعية فلقى ايه؟ حمار اعزكم الله. فراح يركبه، فراح ركبه ونسي بيه شويه. قال لك ده حمار بتاع اي حد، ما السحر ده خلاص بعد الكفر مفيش ذنب. فقال لك انا اخده امشي بيه وبعدين ابقى اسيبه بقى يبقى يروح لصاحبه ما يروحش، انا ماليش دعوه، المهم ان انا ايه ما اتعبش وخلاص. راح ركب الحمار ومشي بيه. فضل ماشي شويه في الغيطان كده وفي الاراضي لحد ما وصل لحته في الجبل عشان هيعدي بعد كده يوصل على بيته. فجاه لقى الحمار وقف وراح باصص له كده وراح قال له كلمه بشده يعني وقال له انت ايه اللي ركبك عليا؟ فهو راح استغرب فعرف ان هو ده ايه؟ جن. ما هو اصلا بيتعامل مع الجن دايما والشياطين، فعرف ان هو جن. فراح قال له ايه؟ راح ضربه قال له وصلني لحد المكان اللي هو مفكر في نفسه انه عشان بيتعامل مع مجموعه معينه من الجن يبقى خلاص الكل ايه؟ بيطيعه. لا، هو دول بس بيتوقع عشان هو بيعمل لهم مصالح معينه، انما التانيين دول مالهم؟ فاهمني؟ فراح الجن دوت راح مش عارف طول او عمل حاجه كده كبر بيه وراح نازل بيه على الارض. المهم نزل رجليه كسر. المهم يعني حصل له ضرر. يعني المقصود انا عايز اقول لك ايه بقى، لو كان اصلا قبل ما يجي يركب لو دوت ما هو ساحر وكان بيقول دعاء الركوب كان هيحصل ايه للجني؟ ما كنتش هتلاقيه، صح ولا لا؟ عرفت فايده دعاء الركوب؟ وقياسا بقى على دعاء الركوب برضو، انت لما تيجي تنام من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سن ليك انك انت تتوضا قبل ما تنام، وانك انت تنفض السرير بتاعك وتعمله بثوبك او بايديك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ عشان انت لما بتخرج الجن بينام، يبقى نايم مكانك على السرير، فانت ما تنامش على حد فيهم فيأذيك او يجي لك كوابيس او تتضر او الكلام ده كله. واستفدنا برضو طبعا ان مفيش اي شيء يطلق عليه اسم الله الا وزاده بركة. اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ايضا من فوائد اللي تعلمناها من قصة نوح عليه السلام ان نوح يعتبر هو ابو البشر الثاني بعد ادم عليه السلام، لان كل البشرية هلكت. حتى قيل من بعض المؤرخين والمفسرين ان اللي مع نوح عليه السلام من المسلمين ما خلفوش، واللي خلف بس هو نوح عليه السلام. فطلع الاجيال الجاية كلها من مين؟ من ذرية نوح عليه السلام، من ابنه يام وسام وحام ويافس، وكان عنده أغرق خلاص. انت فاهم قصدي ايه؟ فنوح يعد هو ابو البشر الثاني بعد ادم عليه السلام، والناس اليوم هم من ذرية نوح. واصابهم السلام من الله سبحانه وتعالى لما نعم اللي هو انقذوا مع نوح عليه السلام من المسلمين ودخلوا السفينه. ما هو مش دايما، ما احنا قلنا مش اكيد هم الثمانين برضه، ده الثمانين ده على مده الايه؟ ال 950 سنه. العدد اللي كان معاه شاء الله عز وجل ان يعقم ارحامهم، ان لا ينجبوا. ليه؟ دي كرامه نوح عليه السلام، لان الاجيال اللي جايه كلها تبقى من نسل نوح عليه السلام زي ما كان. وخلي بالك الانبياء اللي بعد كده من نسل نوح، زي ما كانت الانبياء اللي بعد كده برضو كلها من نسل ابراهيم عليه السلام. فنوح عليه السلام في ميزتين دلوقتي، له كرامتين. اول كرامة انه يعتبر زي ادم ابو البشر الثاني، تاني كرامة انه يعتبر ابو الانبياء زي ابراهيم عليه السلام. فهمتني؟ والكلام ده فيه نص الايات اتكلمنا عنها في قصة نوح تفصيلا. ونوح عليه السلام ومن معه اصابهم من الله السلام، من اسماء الله الحسنى السلام، واصابهم السلام وركبوا في السفينة بسلام ونجوا منها ومن الطوفان بسلام. وجاء هذا السلام على كل اجيال نوح عليه السلام لان هم من نسله. فاحنا ان شاء الله اصبنا هذا السلام من السلام سبحانه وتعالى. عشان كده طلعت انت دخلت الاسلام من غير ما تدفع حاجة ولا تتعب فيه ولا تسأله ولا تطلبه. ايضا تعلمنا تواضع، ان التواضع مهم جدا، ودي بانت قوي في جبل الجودي. جبل الجودي لما تواضع وانخفض وعلى عليه الماء رست عليه السفينة، اما الجبال الاخرى لما تعالت وتعاظمت المية ما عدتش فوقها، فالسفينة تطلع ازاي؟ فكان كرامة لجبل الجودي ان يخلد ذكره في القرآن نتيجة لتواضعه في الجزيرة. شوف الجزيرة العربية، والبعض بيقول في لبنان، والبعض بيقول في تركيا، ايا كان. المهم المقصود الكلام ده بقى، ده مش عندنا بقى، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مين بقى اهل الذكر في المسألة دي؟ علماء التاريخ والجغرافيا بقى. طيب تعلمنا ايضا من قصة نوح ان في دعائه عليه السلام في قوله لله عز وجل اني مغلوب فانتصر، اول ما قال الدعاء ده ربنا عمل ايه؟ نصر. عشان كده نتعلم ده منه ونقول ايه؟ دايما كل ما تلاقيك مهزوم تقول ايه؟ يا رب اني مغلوب فانتصر. وبرضه احنا عندنا في شرعنا حسبنا الله ونعم الوكيل. ففيها فايدة استجابة دعوة المظلوم حتى ولو بعد حين، ولو تأخرت، بس برضه فيها ايه؟ هتأتي الاستجابة. ايضا تعلمنا الانتصار لا يكون الا بعد الاخذ بالاسباب وبذل الجهد والدعاء والاخلاص. امتى انتصر نوح؟ بعد ما بذل الاسباب ودعا واجتهد واخلص وعمل كل ما في وسعه وطاقته، فنصره الله سبحانه وتعالى وهزم اعدائه شر هزيمه. لكن في الاول لو كان قعد ما كانش ينتصر. ايضا اظهرت لنا القصه مدى قدره الله عز وجل ورحمته بالمؤمنين، واظهرت لنا مدى قوته وجبروته وبطشه وقوته على اعداء المسلمين، وانه سبحانه وتعالى من صفاته انه غفور رحيم، ولا ننسى انه ايضا ذو عقاب شديد وعذاب اليم. فما تتكلش على الرحمه وتنسى انه منتقم جبار، لا، خاف تعمل معصيه عشان ما هو منتقم، ودايما لو وقعت في ذنب افتكر انه رحيم يغفر لك. فالاصل كما علمنا شيوخنا ان انت كانسان مسلم عشان تطير وتوصل لربنا انت زي الطائر بالظبط، الطائر له راس وله جناحان، فدايما يبقى ليك جناح ترغيب تتكل بيه على الرحمه بتاعت ربنا، وجناح تاني ترهيب خايف من عقابه، وراسك هي حب الله. راس الطائر هي حب الله، لو قطعنا راس الطائر ما ينفعش يبقى طائر، عشان كده ما ينفعش يبقى عبد من غير حب الله. بعدين ما ينفعش ان انت تطير دايما بخوف خوف خوف، دايما خايف من ربنا، هتلاقي الطائر اللي بيطير بجناحه واحد يعمل ايه؟ هيقع، فيبقى خوف بس يوقعك. ليه؟ هتقنط من رحمه الله. وحب حب حب دايما، واتكال على مساله الرحمه الرحمه الرحمه، وان يا عم ربنا غفور رحيم، يا عم يا بختنا بالنبي، يا عم ده ربنا ده نبي هيشفع علينا، يا عم يا عم، ويعمل معاصي وذنوب هيقف. فلازم شويه ترفع جناح الرجاء فتبدا جسمك يميل، ترفع جناح الايه؟ الخوف، فتبدا تطير لربنا دايما خوف ورجاء، تقدر توصل لحب الله عز وجل. ايضا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ان السماء امطرت والارض اخرجت المية عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر، تدل على ان كل شيء مقدر بتقدير من العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، وان كل شيء بيحصل في الكون ما بيحصل الا بقدر، ما بيحصل الا بقدر. عشان كده كان من ضمن اركان الايمان السته الايمان بالقضاء والقدر، الايمان بالقضاء والايه؟ والقدر. وبالمناسبه في جماعه اسمهم القدريه، القدريه دول اللي هم بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى، استغفر الله العظيم يا رب، يعني ما يعرفش الحاجه الا لما بتحصل، يعني ما قدرش اصلا من قبل الحاجه دي ما تحصل ان هي يحصل ايه؟ لا، ده بيقول لك لما يحصل الحاجه دي فبيقدر بقى يحصل ايه بعديها، بعد النتيجه. دول اسمهم الايه؟ القدريه. وبعدهم بيجي يقول لك ايه؟ ما انا حرامي عشان خاطر ربنا قدر عليا كده. ده الجهال بقى. ده الجهل من بعض المسلمين الجهل اللي مش عارف، يقول لك ما هو ربنا قدر ان انا ابقى حرامي، والرقاص يقول لك ربنا قدر ان انا ابقى رقاص، ولو قدر ان انا ابقى شيخ كنت بقيت شيخ. يا سلام. طب على كده عمل الجنه والنار ليه بقى؟ انت فاهمني؟ ما هو اللي هو اللي قدر عليك، طب عمل الجنه والنار ليه؟ لا، انت مقدر عليك بعض امور بتبقى انت واقع فيها غصب عنك مش باختيارك، في الحاله دي بتجبر عليها زي المرض. ومش كل مرض برضه، ما انت ما تجيش تمشي مثلا تعرض نفسك للاخطار وتيجي تقول لربنا قدر ان انا امرض، لا، انت امنت نفسك وخدت الاسباب فمرضت، خلاص تقول بقى هذا قضاء الله وقدره، فعشان كده انت مش ليك ايد فيه فبيقبرك عليه. اما اللي انت ليك ايد فيه لو وقعت في خطا بتحاسب عليه، اللي هي بقى بتكون من مسألة هو الإنسان مسير ولا مخير، هي نفس المسألة. استفدنا من قصة نوح عليه السلام تطهير الأرض من الكفار ومن نجس الشرك، لأن الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس، والتطهير ده ما بيتمش إلا بالماء. كذلك أنت برضو في الوضوء وفي التطهر من الجنابة وتطهيرك وتطهير الملابس للنظافة وكل دوت وإزالة النجاسات، كل ده بيكون بالإيه؟ بالماء. فكان لا يصلح في الوقت دوت في ايام نوح عليه السلام ان الارض لا تطهر الا بالماء، لانها امتلأت بالايه؟ بالرجل. ايضا استفدنا أن السفينة هي ذات ألواح ودسر جاء فيها في القرآن وصفها ولم يأتي اسمها سفينة. ليه جاء الوصف ولم يأتي الاسم؟ وصف السفينة ده يدل على عظمها وكبر حجمها، وده يدل طبعا على كبر حجم الطوفان. ايضا خلي بالك مفايدة مهمة، ان الناس اللي نجوا من الطوفان مين؟ اللي ركبوا السفينة. طب وهم ركبوا السفينة ليه؟ لانهم اتبعوا نوح عليه السلام. عايز اقول لك الفايدة المهمة ناخدها ايه هي، الناس دول ما نجوش، ربنا ما انجهمش الا لما ركبوا السفينة. انت بقى مش عايز ليه تركب سفينة الشرع؟ ليه ما انت لو عايز تنجو في الاخرة من النار تركب دلوقتي ايه؟ سفينة النجاة. فانا بقول لكم اهو اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ايه هي بقى السفينة اللي هنركبها؟ قال الله قال الرسول. فمن ركب السفينة نجا، كما ركب السفينة مع نوح قومه الذين امنوا به فنجوا. ايضا من الفوائد ان الله عز وجل ترك السفينة آية للناس، ولقد تركناها آية. ليه؟ عشان تعرف بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وان ده مش راجل عادي ما كانش بيألف القرآن. تعرف بها ان ده نبي موحى اليه من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دي بترد بها على النصارى وعلى غير المسلمين. تعرف منها صدق كتابة، لان كتابهم انا لما قرأت في سفر التكوين عندهم قصة نوح عليه السلام لقيت ان هو ان السفينة تقريبا نزلت على جبل اسمه فاران تقريبا، لكن ثبت علميا واللي اكتشف ده علماء اجانب ان هي على جبل الجودي، فتتصدق للقرآن نفسه. تستفاد منها برضو فايدة كمان، ان كتير من الناس بيكذب بعض الاخبار، فربنا تركها اية عشان تبقى ايه؟ اهي قدامك ايه ما تقدرش تكذب. برضو فايدة مهمة انك لما تشوفها، خلي بالك بقى معايا من الفايدة دي، لما تشوفها تفتكر هلاك القوم اللي ما دخلوش السفينة، وتفتكر النجاة اللي دخلوا السفينة، فتقيس عليها ايه بقى؟ انك انت ما تروحش تتفسح لي في الاهرامات وتنسى قضية هلاك فرعون اللي بنوا الحاجات دي، ما تروحش تشوف اثار وغيرها وتنسى القضية الاساسية في المسألة. ربنا لما ساب لنا بعض الاثار دي سابها ليه؟ ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ هو ده المقصود. ايضا من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. ازاي الفايدة دي؟ فين في قصة نوح؟ لما المسلمين قوم نوح اللي امنوا بيه الاول كانوا كلهم بيعبدوا مين؟ الاصنام، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر. فلما تركوا عبادة ود جعل الله لهم منه الود. معايا؟ فهمت قصدي؟ لما تركوا عبادة الصنم ود جعل الله منه لهم منه الود سبحانه وتعالى، فهو الودود. ولما تركوا عبادة سواع نجاهم الله عز وجل من عذاب الساعة. ولما تركوا عبادة يغوث كان الله لهم من هلاك الطوفان مغوي سبحانه وتعالى. ولما تركوا عبادة يعوق لم يجعل الله عز وجل عن طريق الجنة من يعوقهم. ولما تركوا عبادة نصرة جعل الله لهم في الآخرة وفي الدنيا نصرة. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عشان كده بقول لك اترك شيء لله ربنا يعوضك احسن منه. فاللي شغال في شغلة فيها حرام لو تركها من اجل طلب الحلال ربنا هيعوضه احسن منها، وهو قال كده في شرعنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الايه اللي هي بتاعت التقوى، حد يذكرني بيها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي دي. ايضا اتعلمنا ان النصر في النهايه للحق، انتصر طوفان الايمان على طوفان الكفر والطغيان والعصيان. ايضا تعلمنا ان نهاية الغرق في الذنوب، الانسان اللي بيغرق في ذنوبه في الحياة الدنيا، نهايته ايضا انه يغرق في العذاب في القبر، ويغرق في الاخرة في النار عياذا بالله. والجزاء من جنس العمل، فاحذر ان تغرق في الذنوب فتغرق في النار وتغرق في عذاب القبر. لا، وكمان ايضا عند سكرات الموت تغرق، والنازعات غرقة اللي هي الملائكة التي تنزع الروح. فالانسان بيغرق في عرقه ويغرق في سكرات الموت، عشان كده ربنا قال والنازعات غرق، حلف بيها. ايضا تعلمنا فن بناء الاسقف على البيوت اللي بتتعرض لاماكن فيها امطار. سيدنا نوح بنى السفينة، السقف بتاعها ماله بزاوية ميل، ليه؟ عشان لو افقي هتتجمع المية فتقلها وتنزلها في الطوفان، انما هي زاوية ميل علشان خاطر المية. فبتتعلم برضو فن الايه؟ فن البناء. ايضا تعلمنا عدم السؤال عن اشياء العلم بها يستوي مع الجهل بها، والعلم بها لن يقدمنا في الدين خطوة، والجهل بها لن يؤخرنا عن الله خطوة. فما تعودش تسأل بقى هو كم طولها كم متر، كان عرضها كم متر، كانت كم دور، كان التفاصيل دي كلها هتفيدك في شيء؟ هتقربك من قلل شيء؟ عشان ما تجيش بقى، لان بعض الناس بيجي يسأل يقول ايه، يقول هو الكلب اللي كان مع اهل الكهف اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه لولو يا عم، فادك بيه ان شاء الله. ما فادكش بقى، علم لا ينفع وجهل لا يضر. عشان كده ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوكم. فما تقعدش تحشر نفسك في كل حاجه. ولما رجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعه؟ يوم القيامه امتى؟ قال له وماذا اعددت لها؟ ما قالوش. قال له وماذا اعددت لها؟ حتى لو النبي يعرف معاده برضه ما كانش هيقول، لان هو مش هيستفاد منها الا ايه؟ الا العمل، هو ماليش دعوه بيومها. ايضا ظنت زوجة نوح عليه السلام ان بيتها سوف يحميها، وظن ابنها، لانه كان تربيتها، ظن ابنها ان الجبل سوف يحميه، لكن نوح عليه السلام فهم القضية صح، قال ايه؟ لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، فلن يعصمك من الله الا الله. وسبحان الله كل المخلوقات تخاف منها وتفر منها لغيرها عشان تنجو منها، والله سبحانه وتعالى، لان هو مش مخلوقات، ده هو خالق المخلوقات، عشان تنجو منه ومن بطشه لازم تفر منه اليه. عشان كده انت بتقولها في الدعاء بتاعك لما بتيجي تنام من السنة، اللهم اني اسلمت وجهي اليك والجأت ظهري اليك، لا ملجأ، بص بقى الشهر، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. يعني انا بفر منك واروح لك انت عشان تحميني انت منك، ما انت مين هيقدر يحميك منه؟ فهمني، لانه هو المهيمن، هو العزيز، هو الجبار سبحانه وتعالى. نبقى واقفين ان شاء الله عند هلاك ابن نوح، ونكمل الفوائد في اللقاء القادم، ويبقى كده وصلنا لما يقرب من 80 فايدة استخلصناها من قصة نوح عليه السلام. وبعد كده بعد ما نذكر بقية 80 فايدة دول ونختم الفوائد دي، نختم بقى ان شاء الله بوصية نوح عليه السلام قبل ما يموت، وصى ابنائه بايه، ووصانا احنا كمان بايه، لان وصيته كان فيها كلمتين مهمين جدا، فيهم كذا كلمة مهمة، فيهم كلمة مهمة جدا جدا جدا، عايزين نبقى نعرفها ان شاء الله في اللقاء القادم يوم الثلاثاء من المغرب للعشاء. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، رب ات نفوسنا تقواها وزكاها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، رب ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم انا نسألك يا ربنا حبك وحب من احبك،
وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك العزيز أن تعزنا، اللهم يا ربنا باسمك العزيز أن تعزنا، اللهم يا ربنا باسمك العزيز أن تعزنا وتعز الإسلام والمسلمين، وأن تعلي راية الإسلام والمسلمين خفاقة راية لا إله إلا الله خفاقة على رؤوس العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. واسقنا من يد حبيبك النبي محمد الصادق الوعد الأمين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ان شاء الله اللقاء القادم هنتكلم نكمل بقية الفوائد، ونتكلم عن وصية نوح عليه السلام، ونعمل مقارنة ما بين القرآن وما جاء فيه عن قصة نوح، وما جاء في الكتاب اللامقدس وخاصة في سفر التكوين عن ما قيل عن نوح عليه السلام وما قيل عن لوط عليه السلام، عشان تشوف انت فعلا في نعمة ازاي فتقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.